صباح الخير لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. في الاقتصاد دايما في أسئلة أنه نطرحها، خصوصا وأنه لا في وضع سياسي ولا أمن مستقر، وبالتالي بطبيعة الحال ينعكس الموضوع على الوضع الاقتصادي في لبنان، لاسيما بظل ما يحصل إقليميا وارتباطاتنا نحن كلبنان بالاقتصاد الإقليمي والعربي والعالمي. بيسرني كتير أني استضيف الخبير المالي والمصرفي الأستاذ نسيب غبريل. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير وتحية لجميع مشاهدين ومستمعين إذاعة لبنان الحر.
شكرا لك على حضورك. عنا دايما منجمع لك أسئلة لما بتكون معنا بإذاعة لبنان الحر. بدي بلش معك، إذا بدي أقارن الوضع الاقتصادي بين السنة 2026 وما كان عليه بال 2023 و 2024، تشوف هالمسار رغم كل الحروب اللي عم بتصير كخبير يعني اقتصادي؟
أنا هيدي الفترة بسميها فترة الفرص الضائعة اقتصاديا على لبنان.
بين السنوات من 2023
لليوم؟
نعم.
ليش؟ 2023 بلش الاقتصاد يجلس من تداعيات الأزمة الاقتصادية اللي بلشت بال 2019 وضربت القطاع الخاص. بلش القطاع الخاص يجلس نوعا ما، القطاع الخاص حسن أجور موظفين وعمالهم، أولا ليحافظ على الموجودين، ثانيا ليستقطب موظفين من الخارج، يعني من خارج الشركة، وثالثا لمواجهة التضخم يلي كان كتير مرتفع. تاني نقطة، لبنان كان عم بيشوف حركة سياحية مميزة بال 2023، بلشت من أول السنة، يعني موسم سياحي بلش من أول السنة وانسحب على الصيف.
تالت شيء، كان في مؤشرات إيجابية يعني.
نعم. تالت شيء، مصرف لبنان وقف تمويل الدولة، وبالتالي وقف استنزاف احتياطي بالعملات الأجنبية يلي عنده، وقدر يلجم تدهور سعر صرف الليرة من خلال سحب تقريبا 30% من النقد المتداول بالسوق، وهيدا أدى إلى تحسن سعر الصرف من 141 ألف ليرة للدولار بمنتصف أذار 2023 ل 89500 بآخر أسبوع من 2023.
نعم.
فكنا متجهين ل 2023 لنسبة نمو بين 2 و 3%، وإذ ب 28 الأول من 2023 اندلعت حرب الإسناد، حرب إسناد غزة، وأدى هيدا إلى صدمة سلبية وقفت كل هالاندفاع وبالتحديد بالقطاع السياحي، لأنه هالاندفاع هيدي اللي كان متوقعين نمو 2 ل 3%، متوقعين كان تكمل بال 2024 لنمو 3 أو 4%. فالنتيجة كانت بدل ما نحقق نمو 2 أو 3% بال 2023 رسميا حققنا انكماش 0.5%. نفوت بال 2024 وبنعرف انه
ردة الفعل كانت واضحة، او بالاحرى الاثر كان واضح على لبنان.
توسعت الحرب بايلول 2024، وبدل ما نتوصل الى نمو 3 أو 4%، الارقام الرسمية بتفرجي انكماش 5.2% بال 2024. بننتقل لل 2026، كنا متوقعين نمو على الاقل 4% بال 2026، بسنة بتبلش يبين على القليل جزء من العمل على الإصلاح يلي بدأته الحكومة من سنة، وتوقعات لموسم سياحي ببلش مع الأعياد، يعني عيد الفطر، عيد أعياد الفصح، عيد الأضحى.
نعم.
وبيمتد لآخر الصيف مع مغتربين كانوا مقررين يعملوا أعراسهم بلبنان بصيف 2025، أجلوها لصيف 2026 على أساس الوضع بيكون الأمني مستتب أكتر والصورة السياسية أوضح. وكان في أعراس للمغتربين تمتد لآخر أيلول بلبنان، هيدا غير المؤتمرات الأقليمية يلي كان مقرر تصير بلبنان، وعودة لبنان ليكون أحد المراكز الأقليمية للمؤتمرات العربية والشرق أوسطية، وإذ فتنا بحرب إسناد تانية باثنين أذار من السنة الحالية. وبالتالي اليوم التوقعات الأولية هو بإنكماش بين 10 و 13% بال 2026، وبالتالي الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني
كتيرة.
يعني بدل ما يكون عنا نمو على الأقل 11% بهالثلاث سنوات 2023 2024 2026 نمو متراكم، راحين إلى انكماش على الأقل انكماش متراكم 15-16%. يعني الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني هي نمو ضائع ب 27-28% بهالثلاث سنوات.
اف رقم منه نعم. صغير ابدا. طيب استاذ نسيب غبريل، اذا بدي استوضح منك نقطه عن العلاقه بين النمو والتعافي، يعني مثلا مش اول بلد يمكن بيخوض معارك او ازمات او كوارث معينه، ولكن لو في عنا تعافي اقتصادي مع اصلاحات، ما كنا نحن بهيدي الازمه وعنا هيدا الرقم اللي عم تحكي عنه، وكان النمو يمكن بوضع افضل او اقل، ما بيكون عنا هالقد انكماش، ولا لا؟
رح اللي إذا بتاخدي الفترة الزمنية بين اندلاع حرب الإسناد الأولى 28 الأول 2023 واليوم، اليوم نحن ب 18 حزيران 2026، في عندك تقريبا 32 شهر. بها 32 شهر ب 53% من هالفترة لبنان بحالة حرب. فشو ما كان وضع الإصلاح بلبنان، الفرص الضائعة رح تكون بهالمستوى. أنا برأيي إذا عندك بلد 53% من هالفترة هيدي هو بحالة حرب، بالرغم منه شو ما كان الوضع، لو كان في ازدهار، لو كان في نمو، لو كان في استثمارات، بده يدفع حق هذا الوضع هيدا. واليوم
حتى بعد لو كان في مكافحة حقيقية للفساد، ولا هيدا عمر مختلف،
ما قال علاقة. اليوم الخسائر المادية بعد ما بينت، لأنه نحن
ما خلصنا،
نحن بحاجة لمسح ميداني لنعرف قديش حجم الخسائر المادية بالجنوب وبالضاحية وبالبقاع. ومتعذر على الأقل بالجنوب أنه يكون في مسح ميداني لغاية اليوم. فالخسائر المادية بعد ما بلش، بعد ما بين قديش حجمها، والخسائر الاقتصادية بعد ما بين حجمها، فينا نحكي عن فرص ضائعة للاقتصاد اللبناني. وشوفي قديش كبيرة. فبغض النظر يعني عندك مكافحة فساد، عندك اصلاح مصرفي، بهيك وضع لا مجال الا ليكون في فرص ضائعة. يعني بافضل الاحوال بجوز يكون اقل بشوي الفرص الضائعة كنسبة نمو ضائعة للاقتصاد اللبناني من الرقم يلي حكينا فيه، بس لا، ما في مجال. يعني اي بلد
بالعناوين الكبرى نحن عم
نخسر. اي بلد يقحم بهيك، يجر الى هيك حروب عبثيه، بده يدفع حق الاقتصاد. وهيدي للاسف في جهه بتسميهم اضرار جانبيه. يعني في عنا تقريبا 4000 شهيد اليوم،
اكثر من جهه، مش بس جهه واحده.
4000 شهيد، عدد الجرحى تخطى 12000.
نعم.
في أكثر من 1,100,000 نازح. إسرائيل محتلة 5-6% من الأراضي اللبنانية. الفرص الضائعة للاقتصاد قدرنا قديش هي.
طب حضرتك شو بتسميها إذا منا أضرار جانبية؟
هيدي فرص ضائعة للاقتصاد،
أكثر من فرص ضائعة.
إيه؟
إذا مش أضرار جانبية شو اسمها؟
لا أكيد منا أضرار جانبية. في جهات بتسميها أضرار جانبية لأنه هدفها شيء،
بتسميها كوارث مثلا اقتصادية،
هدفها استمرار لبنان يكون ساحة حروب إقليمية. وهيدي كله مش مهم، لا عدد النازحين ولا الدمار بالجنوب ولا الفرص الضائعة للاقتصاد ولا الكلفة الاقتصادية ولا الكلفة الاجتماعية، هذا كله مش مهم، هيدي أضرار جانبية.
المهم نضلنا بخدمة سيد واحد،
المهم يبقى لبنان ساحة صراع إقليمي.
طيب استاذ نسيب، في نقطة كتير مهمة، انه ما كانت تتأثر تحويلات المغتربين قد ما تأثرت اليوم بسبب الحرب بالشرق الأوسط. هل لأنه كمان البلدان العربية أكلتها نوعا ما، ولا لأنه عدم استقرار مالي واقتصادي بكل العالم بسبب الحروب اللي عم بتصير، ولا لأنه نحن وضعنا ضعيف تأثرنا بسرعة أو شعرنا بهذا الأثر؟ إذا فيك تخبرني شوي.
أولا ما في أي أرقام بعد عن تحويلات المغتربين بأزار ونيسان، وأكيد بحزيران الشهر الحالي. وصار في توقعات عن اندلاع أول شيء الحرب بالشرق الأوسط، وثاني شيء الحرب عندنا هون.
نعم.
أنه تحويلات المغتربين رح توقف أو رح تهبط بشكل حاد، لأنه في وضع إقليمي غير مسبوق. بس أنا برأيي ما كتير، ما رح يكون في تراجع بتحويلات المغتربين. ليش؟ لانه
ما هني كمان تاثرت رواتبهم.
رح اقول لك، لانه الخليج بشكل 45% من
التحويلات،
من تحويلات المغتربين الى لبنان.
نعم.
وباقي المناطق بالعالم بتشكل 55%. يعني امريكا الشماليه هي مصدر اساسي، اوروبا الغربيه، افريقيا، استراليا. تاني نقطة، دول الخليج العربي مش أول مرة بيتعرضوا لأزمات. أزمة المالية العالمية بال 2007 و2008 أصابتهم بشكل مباشر للبلدين الستة، مجلس التعاون الخليجي، جائحة كورونا أصابتهم بشكل مباشر اقتصاديا واجتماعيا، بس قدروا يتعافوا بالحالتين وبسرعة، وهلأ رح يتعافوا بسرعة من هالأزمة هيدي. مشان هيك أنا برأيي هو معدل تحويلات المغتربين إلى لبنان 6 مليارات و 500 مليون دولار سنويا، بيتراجعوا شوي سنة بيزيدوا شوي سنة، يعني 2024 وصلوا ل 6 مليارات و 800 مليون دولار، بال 2025 كانوا 6 مليارات و 500 مليون دولار. أنا برأيي إذا بده يكون في تراجع بيكون طفيف من ضمن النسب المقبولة والطبيعية يلي هي ما بتتخطى 10%، أنا هيك رأيي. هلأ وين التأثير الفعلي؟
وين؟
هو على تاني أكبر مصدر للتدفق الأموال إلى لبنان،
اللي هو
يلي هو الإيرادات السياحية. كان معدل هو معدل الإيرادات السياحية إلى لبنان 6 مليارات دولار سنويا بين 2002 و 2025،
يعني ما يوازي تحويلات المغتربين تقريبا.
بس بال 2023 كانت 5 مليارات و 600 مليون دولار، كان مفروض تكون أكثر لولا اندلاع حرب الإسناد. بال 2024 تراجعت لل 4 مليارات و 700 مليون دولار، وال 2025 كمان تقريبا هيك 4 مليارات و 600 4 مليارات و 700 مليون دولار، بالرغم من أنه إجينا 1,600,000 سائح بال 2025 شكلوا ارتفاع 45% عن 2024. السنة كنت أنا بتوقع أنه ترجع إيرادات السياحة على المعدل السنوي 6 مليارات دولار،
بس طبعاً ما عاد عندهم جرأة يجوا للسواح وللمغتربين
اليوم، يعني مع كل يلي صار وعم نحكي على صعيد سنوي، يعني مثل ما قلت كان في مؤتمرات إقليمية مقررة تنعقد بلبنان بنيسان وبأيار وغير اللي كانوا بدهم يجوا بالفترة الأعياد، وغير الأخوان العرب اللي معودين يجوا على لبنان، الأردن والعراق ومصر، وغير توقعات أنه يجوا أخوان الخليج العربي وأجانب أيضا. هيدا كله وطبعا مثل ما قلنا تأجيل الأعراس أو إلغائهم أو تصغير حجمهم وإلغاء كل المهرجانات أكيد يعني منه واقعي واحد يتوقع إيرادات سياحية ب 4 مليارات 700 مليون دولار السنة. إن شاء الله هالصيفية المغترب اللبناني ينقذ جزء من الموسم السياحي،
لأنه والتطورات السياسية تنعكس على قراراته،
لأنه أنا يجي. يعني ما بتوقع يجي على لبنان غير مغتربين هالصيفية، ومن بلدان قريبة، يعني من مناطق قريبة مثل أوروبا ودول الخليج العربي وأفريقيا.
بضل في مجانين يحبوا لبنان، شو قولك؟
هني منو مجانين، لأنه وجهة سياحية مميزة
بهيدا الظرف السياسي والأمني هذا اللي عم بقوله، يعني
هني بيقعدوا بمناطق بعيدة عن مناطق الصراع. و
مو التخوف الأساسي أستاذ نسيب مش بس من الوضع الأمني، أنه يتسكر المطار، أنه ما يقدروا يرجعوا بيوتهم، يصير شي ضربة تعمل غير
موضوع
متوقع.
المطار يعني شفنا نحن أنه محيد كان بحرب أول حرب الإسناد الأولى، وهلأ حرب الإسناد الثانية تحيد المطار، وأنا برأيي رح يضل محيد. وبعدين اليوم في عنا صار الطريق أبروس البحرية
كمان
تم تدشينا مبارح، ومطار لقيعات. هلأ نحن يعني ما عم نقول أنه لازم يسكر مطار بيروت للاستفادة من هال،
لا بس عم تقول أنه صار في عنا احتمالات تانية
من هالمخارج، بس لا أنا بتوقع يجي مغتربين مش بالأرقام اللي إجوا بالأعداد اللي إجوا هيديك الصيفية.
بس هل ينقذون ما يمكن إنقاذه؟
لا يمكن، يعني لا يمكن نقارن موسم الصيف حاليا مع موسم هيديك السنة أو 2023 للأسف، بس رح يساهموا طبعا جزئيا. مثل ما قلت لك الفرص الضائعة راحت ضاعت، يعني
للأسف
التعويض عنا يأتي فيما بعد،
إن شاء الله يجي التعويض. أصلا قبل ما أطرح عليك شو سألتنا بروفيسور بيكر، سؤال الأساسي بموضوع المغتربين تأختم هيدا السؤال، لأمتين رح نضلنا اقتصاد مغتربين مش اقتصاد دولة، والمغترب بيمول للاستهلاك مش للإنتاج؟
أولا المغترب هو عنده عقد اجتماعي خاص بينه وبين أهله وعائلته بلبنان أو بأي بلد آخر، بيوصلوا تدفقات مرتفعة من المغتربين، وهالتحويلات هيدي بتجي للحاجات اليومية، يعني الدواء، الاستشفاء،
يعني رح يضل استهلاكي،
الأجار، التياب، الأكل، الشرب، مش للاستجمام أو للاستثمار.
نعم.
وهيدا بينسحب على الحركة. أنا ما بسميه هيدا يعني احنا ما انه شيء سلبي، لانه هيدا بالنتيجه بيزيد الحركه الاستهلاكيه، يعني بيزيد الحركه التجاريه، بيزيد ايرادات الشركات، بيزيد ايرادات الخزينه، يعني اذا كل الشركات بتلتزم بالتصريح عن ضرائبها ودفع.
يعني مش مطلوب التحويلات تروح على الاستثمار، في تضل للاستهلاك.
في طرق ثانيه، في طرق ثانيه لتشجيع الاغتراب انه غير التحويلات، لانه مثل ما قلت هيدا عقد خاص، عقد اجتماعي خاص بين المغترب وعائلته في لبنان. في طرق تانية لتشجيع المغترب يستثمر خارج موضوع تحويلات،
نعطي تحفيزات
بالاضافه. نعم، لانه نحن تاريخيا من عامل المغترب كانه اجى كانه صراف آلي.
صحيح.
بعت أموال لعائلتك، تعا قضي الصيف هون، تعا تحكم بمستشفياتنا، بعت أولادك على المدارس والجامعات اللبنانية، تعا عمر بمناطقك بضيعك. بس وقت اللي المغترب بيطلب بحقه الدستوري أنه يقترع بانتخابات من مركز إقامته، تطلع العراقيل من كل حد وصوب وبيخترعوا له مليون سبب ليش ما بيقدر يغترب من بلدان المقيم فيها.
وهيدا
حق دستوري بسيط
وفكرة مهمة،
وهيدا إذا بيطبق حق هيدا المغترب، مش بيحصل عليه أنه يحصل على هيدا الحق، ساعتها بيصير عنده نظرة أكتر إلى المواضيع بلبنان، يعني بيصير يتابع أكتر شو عم بيصير بلبنان، وساعتها بيصير يتشجع، بس يصير في تطور للبيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتنافسية الاقتصاد والحوكمة والإدارة الرشيدة
ومكافحة
الفساد، بيصير حاله معني وبيصير يستثمر. اليوم المغترب منه عايز جميلة حدا، يعني بيجي هو بيعمر بضياعه مدارس، ملاعب، كنايس، جوامع، هو بيعمر بضيعه ليساعد ليرد للمجتمع يلي طلع منه بدون جميلة حدا وبدون أي حوافز. فبس كاستثمار عنده العالم كله المغترب اللبناني يستثمر فيه، عنده بورصات العالم، عنده سوق السندات بأمريكا الشمالية، بأوروبا الغربية، عنده القطاع العقاري مطرح ما هو ساكن، يعني عنده فرص، والشركات المالية بتتنافس على
بس بيضل عنده الحنين للبنان، مش هيك عطوه طبقوا له حقه الدستوري.
هو الاستثمار ما بيجي من الحنين، الاستثمار قرار عقلاني وفي مبالغ محددة، يعني مش كل مغترب عنده عشرات الملايين من الدولارات ليستثمرها. فلازم هون يكون في جهد، مش بس لاعتبار المغترب إجي أو صراف آلي،
شريك بالوطن،
شريك بالوطن أولا، وثانيا يكون في مناخ استثماري بشجعه ينظر للبنان كوجهة استثمارية، مش بس كوجهة يجي يقضي فيها الصيف أو يجي يزور أهله.
على كل حال هيدي لوحدة بدها حلقة، قصة التشجيع والتحفيز للاستثمارات. بروفيسور بيكر عم تسألك، توجه لك تحية دكتور غبريل، بتقول المواد 115 و116 من قانون النقد والتسليف بتقول إنه الفرق بسعر الذهب يلي بيملكه مصرف لبنان عم بيروح لحساب الدولة وهو فرق فيرتويال، هل هيدا تمويل مقنع للدولة؟ بتتمنى منك التفسير لأنه ما فهمت هول مادتين.
لا، ما في تمويل مقنع للدولة أصلا. الذهب أنا للأسف بشبهه للوحة معروضة بالمتحف، منروح كمواطنين لبنانيين نتأمل فيها، من يعني نعجب بهاللوحة هيدي وبنرجع على البيت. اليوم ما حدا في دق بالذهب بدون قرار سياسي، القرار السياسي هو يجب أن يأتي من مجلس الوزراء، يقدم مشروع قانون لمجلس النواب لأنه في قانون يمنع استخدام الذهب، وأكترية مجلس النواب بتصوت على هيدا القانون لا استخدام الذهب. اليوم قيمة الذهب، احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بلغت 40 مليار دولار بمنتصف الشهر الحالي، وصلت لمستوى 48 مليار دولار بآخر شباط الماضي، بس هيدا ارتفاع، يعني كنا 13 مليار و 900 مليون دولار بآخر 2019.
نعم.
هل أنا من يلي بيشجعوا السلطات أن تلاقي طرق للاستفادة من ارتفاع قيمة هيدا الذهب،
يعني ما تضل افتراضية يعني.
وليس تسيلة، هو أصول منتجة، يعني اليوم هيدا الأصل الذهب عم ترتفع قيمته بس ما عم يدخل إيرادات.
قدمت لهم كذا اقتراح استثماري، ليش ما حدا أخذ بالاعتبار؟
ما في قرار سياسي، مش بس أنا قدمت، في مصارف استثمارية عالمية قدمت اقتراحات للسلطات اللبنانية كيف الاستفادة من ارتفاع قيمة احتياط الذهب بدون تسهيل أي جزء.
صحيح.
منه، وهيدا قرار سياسي بالنتيجة. فلا، ما في تمويل مقنع للدولة.
مين ما بده؟
القرار السياسي أولا لأنه في قانون يقول أنه ما في السلطات أي سلطة كانت تستخدم الذهب بدون تصويت أكترية مجلس النواب عليه، فبطبيعة الحال هيدا صار قرار سياسي. وبس يروحوا يقولوا لك هيدي للأجيال المقبلة ممنوع المس فيها والذهب مقدس،
ما أنتم شو عم بتمسوا فيها بالاقتراحات اللي عم تقدموها؟
صحيح، بس بدك تقري بين السطور الجهات اللي عم بتقول هيك بدها حصة من هي، ما أنا ضد استخدام الذهب بس بدها حصة، خصوصا بس نحكي أنه ربما جزء من الاستفادة من إيرادات هالاحتياطي هيدا إذا تحققت بدها تروح للمودعين يعني لتسديد جزء من الودائع.
لا، المودع لازم يتحمل، مش لازم
بيقولوا لك لا يعني هيدا لا يمس في الذهب وهيدا مقدس وهيدا للأجيال المقبلة.
بس صاير لهم اقتراحات تطلعهم من الأزمة وتخفف هالضغط على الدولة.
بكرر لك بس تسمعي هيك نظريات معناتها هالجهات بدها حصتها من الذهب،
يعني ما قسموا الجبنة صح،
منا حريصة على الذهب بدها حصتها، بس تأكد انه رح توصل لحصتها بيمشي القرار السياسي بيمشي.
يعني ما لازم بقى نفرح إذا مشي الموضوع لأنه مكون عرفنا أنه أخذوا حصة.
في طرق ما يعني ما نوصل لهون، في طرق مثل ما قدموها مصارف استثمارية عالمية يعني بتوصل دغري للمعنيين، بس حتى قبل الحرب الحالية صار كان في نظريات أنه لا ليش الذهب ما بيروح لإعادة أعمار الجنوب مثلا،
تخيل
على سبيل المثال.
تخيل
هلا اكيد نحن بحاجه لاعاده اعمار الجنوب، هيدي اولويه لازم تكون.
ايه بس ما بس في طرق اخرى وفي ناس تتحمل مسؤوليتها.
نعم
مزبوط ولا لا؟
وانا دائما عم بقترح علنا يعني هون بقترح عندك باستوديو انه الاصول المجمده لايران بالحول العالم، الوفد المفاوض بواشنطن الوفد اللبناني يقترح انه قسم من هالاصول الايرانيه المجمده
ترجع لاعاده اعمار
تتحرر ويكون هدفها اعاده اعمار الجنوب، وهيدا حق الجنوبيين.
إيه بس شو بنقعد نخلص بقولوا ايران عمرت لنا يعني إيه احنا بس مش فلقيني معنا بنهبط ومنعمر،
ما هن عم بيعرضوا هالشي من زمان، بس هيدا الشيء بيروح من خلال البنك الدولي ولا يمر من خلال اي جهه لبنانيه تحت اشراف البنك الدولي، وهي الاصول يعني بتروح دغري ل
يعني ما بيروح نصهم على الطريق.
لا ابدا، وما بيروحوا لاي جهه سياسيه يعني ولا حتى للاداره العامه، بيروحوا دغري للشركات اللي هي بدها تعمر تحت اشراف البنك الدولي. وبعدين في عندك
ما بيقبل حزب الله بهيك اقتراح،
هيدا على الدولة هي تقترح وبعدين منشوف مين بيقبل ومين ما بيقبل. تاني نقطة، المصدر لتمويل إعادة الأعمار بحرب الإسرائيلية على لبنان بال 2006 قصفوا من ضمن ما قصفوا محطة الكهرباء بالجية وأدى إلى تلوث البحر بشكل هائل، والسلطات اللبنانية راجعت الأمم المتحدة بهذا الموضوع ورفعت شكوى ضد إسرائيل وربحت شكوى، لبنان ربح شكوى وأقرت الأمم المتحدة 860 مليون دولار جزا على إسرائيل لصالح لبنان. لحد هلأ ما بعرف ليه ما عم بيطالبوا فيهم لهال 860 مليون دولار من إسرائيل.
نترفع، نحن مش بحاجة لألهم، نترفع عن هذه المطالبة
من 2006 هيدي يعني انه هيدا طريقه لمحاربه اسرائيل.
ما قلت لي عن فرص ضائعه، ملوك الفرص الضائعه وملوك نحن الهدر وملوك كل شيء،
بس هيدا بعده موجود، هيدا الوضع بعده
بعد
موجود.
بنقدر نطالب اليوم،
اكيد نقدر نطالب.
طيب استاذ نسيب غبريل، قديش في عنا احتماليه انه نشيل لبنان عن اللائحه الرماديه اللي نحن عليها
اليوم؟ للاسف القرار رح يطلع هيدا الاسبوع على ابقاء لبنان على اللائحه الرماديه لمجموعه العمل المالي لمكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب. المجموعة وضعت لبنان على إحدى الرمادية بتشرين الأول 2024، مش لأنه في اختلالات بنظام الامتثال بالشركات المالية والمصارف التجارية
لكن
المرخصة والخاضعة على رقابة لجنة الرقابة على المصارف، بس لأنه عنا اقتصاد ظل حجمه 20% من الناتج المحلي حسب شركة التدقيق والاستشارات.
هو ذاته اللي بنعلنه اقتصاد رديف ولا لا هذا شيء تاني؟
يعني نحن بنقول اقتصاد كاش، الاقتصاد كاش شيء واقتصاد الظل شيء. اقتصاد الظل تعرفته هو كل العمليات الغير شرعية اللي بتبلش بالتهرب الضريبي وبتخلص بإنتاج والتجارة بالممنوعات. هذا السبب يلي نوضع لبنان
يعني
على اللائحة الرمادية.
الأسود نوعا ما،
يعني في عندك قطاع مالي رديف غير مرخص، صرافين غير مرخصين، شركات تحويل أموال تتخطى أو كانت تتخطى الرخصة يلي منحها مصرف لبنان لها، وغيرها من القطاعات. فيعني وقتها لبنان وضع اللائحة الرمادية، تم الاتفاق مع السلطات اللبنانية مع مجموعة العمل على تطبيق 10 إجراءات
نعم
لإزالة لبنان عن اسم هذه اللائحة. السلطات ابتداء من 2025 بدأت تطبق هالإجراءات. مصرف لبنان أصدر 4 أو 5 تعاميم بهالخصوص، وزارة العدل أصدرت قرار بما يخص
امتثال كتاب العدل والإجراءات.
القوى الأمنية مثل ما بنعرف داهمت وسكرت معامل كابتاغون وصادرت كميات كبيرة من الممنوعات ووقفت عمليات تهريب، بس هيدا غير كافي. بعد في إجراءات إضافية من ضمن هالعشر إجراءات على السلطات اللبنانية أنها تطبقها، وعم تشتغل للطبقها يعني. بس اليوم
عندها القدرة تطبقها بظل كل شيء عم نعيشه، وبعد هيدا فائض القوة اللي بعد ما خلصنا منه رغم كل التطور اللي صار.
عندها الإرادة وعم بتطبق تدريجيا.
عم بتطمننا أنه إذا في الإرادة أقله معقول نوصل للقدرة.
نعم، لأنه اليوم أنا يعني برجع بكرر، لبنان سيبقى على لائحة الرمادية باجتماع حزيران. الاجتماع المقبل لمجموعة العمل المالي هو 20 الأول.
نعم.
لنشوف من هلأ لوقتها وين منصير، بس في يعني التواصل دائم بين السلطات اللبنانية ومجموعة العمل المالي على هيدا الموضوع، وفي حرص من الجهتين على أنه لبنان يخرج عن اللائحة الرمادية.
طب هيدا مؤشر جيد على القليل.
هيدا مؤشر جيد، بس يعني يجب أن يترجم بالكامل على الأرض، يعني ما رح يتغاضوا عن أحد هالعشر إجراءات هيدي فقط ليرضوا السلطات اللبنانية.
مثل شو هو العشر إجراءات إذا فينا نذكر شيء منهم؟
في إشياء كتير تقنية، يعني تعاون بين السلطات اللبنانية والسلطات الخارجية، بس يجي طلب خارجي، موضوع مصادرة الأموال المهربة أو الأحجار الثمينة أو المعادن المهربة، موضوع مصادرة الأصول، توقيف أشخاص.
في كتير أمور تقنية،
مراقبة الجمعيات المرتفعة المخاطر.
أوكي.
ففي يعني في 10 إجراءات هي
بس نقول مرتفعة المخاطر، يعني مثلا مثل الحزب أو لا جمعية أخرى،
يعني من ضمنها جمعية القرض الحسن يعتبروها جمعية مرتفعة المخاطر، بس في غيرها، مش الوحيدة
أكيد. طب أي أخطر أو أكثر ضررا على الاقتصاد اللبناني برأيك، يعني اللائحة الرمادية ولا العقوبات المباشرة؟
بتعرفي لبنان في عدد كتير كبير من العقوبات الدولية على أشخاص وكيانات بلبنان.
نعم.
180 شخص وكيان هو خاضع لعقوبات أمريكية ودولية. هي بتطال أفراد وكيانات، بينما اللائحة الرمادية بتطال لبنان ككل. هلأ اثنين عاطلين، بس أنا برأيي ما في بلد بيريد يكون أو يبقى فترة طويلة على اللائحة الرمادية، لأن هذا بيضر بصورة البلد الخارجية. المصارف المراسلة بتاخد هالشي بعين الاعتبار، المستثمر بياخد هالشي بعين الاعتبار، وكمان يعني بدي زيد أنه لأنه مجموعة العمل وضعت لبنان على لائحة الرمادية بـ 20 الأول 2024، الاتحاد الأوروبي وضع بحزيران 2025 يعني من سنة وضع لبنان على لائحة البلدان المرتفعة المخاطر بسبب موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. فنحن على لائحتين يعني نتمنى ما نكون عليها. نتمنى ما نكون عليها. لا، هيدا موضوع بيطال كل البلد، بينما العقوبات بيطال أفراد.
أنا سألتك لأنه هودي الأفراد منهم عندهم ارتباطاتهم السياسية أو هن بمواقع سلطة، مش هيك سألت عن خطورة هذا الموضوع، يعني إذا كانت العقوبات بتأثر وخطرة قد اللائحة الرمادية ولا لا.
هي بتأثر، بس مش برأيي مش مختلف تأثيرها عن موضوع اللائحة الرمادية أو لائحة الاتحاد الأوروبي.
أستاذ نسيب غبريل، شهدنا نوعا ما رسم خرائط تجارة جديدة بالمنطقة، تحديدا بالشرق الأوسط. قديش برأيك هيدي مشاريع الربط الاقتصادي رح تأثر على لبنان، أو في مبالغة بالطرح؟ يمكن
مش ما في مبالغة، في كتير مشاريع انطرحت بالزمانات وما تحققت.
نعم.
يعني أنا أفضل شوفها عم تتحقق تدريجيا
قبل ما نشوف.
بس المهم بالنسبة لنا للبنان، نحن نكون حاضرين، نحن نكون حاضرين بنيويا واقتصاديا وماليا ونقديا، لا نكون شركة بهالمشاريع عندما تتحقق أو يبدأ تحقيقها.
بس تقول بنيويا شو قصدك؟ يعني نموذج اقتصادي مصحح، ولا قصدك بنى تحتية، ولا قصدك وضع سياسي وأمني؟ شو
قصدي
قصدك؟
يكون في انتظام بالعمل المؤسساتي والوضع الاقتصادي والوضع المصرفي، لنكون حاضرين لنتلقف. نحن كعم نحكي بأول حلقة عن فرص ضائعة،
مزبوط.
لازم نكون حاضرين لنتلقف الفرص. يعني ما فينا نكون بلد مثلا عنده قطاع عام هالقد مترهل ويشكل عبء على الاقتصاد، وعندك نظام لا يحترم فصل السلطات، وعندك تهرب ضريبي وتهرب جمركي، وبتشوفي مركز لبنان على مؤشرات الحوكمة والإدارة الرشيدة تبع البنك الدولي، نحن بالثالث أسوأ،
للأسف
ثالث أسوأ مرحلة بهالمؤشرات هيدي. يعني بين فعالية الحكومات وحكم التطبيق، حكم القانون ونوعية القوانين وضبط الفساد والمساءلة والمحاسبة والاستقرار السياسي، هو ست المؤشرات. يعني بدك اقتصاد ونظام عم بيشتغل بشكل فعال، إن كان مثل ما تفضلتي بنى تحتية أو نظام عملي يعني يحترم فصل السلطات والمهل الدستورية واستقلالية القضاء، وقطاع عام فعال يدعم القطاع الخاص ويسهل
شو أول شيء
المعاملات.
بنستفيد منه بس ينتظم العمل في لبنان؟ شو ممكن الفرص اللي نقدر نجذبها نحن بعد التغييرات اللي عم بتصير بالمنطقة؟
أولا عودة لبنان إلى خريطة التنافس الاقتصادي الإقليمي. ثانيا عودة لبنان إلى الأسواق المالية العالمية. وثالثا استقطاب الطاقات والتكنولوجيا والاستثمارات والسياح والشركات.
هلا اذا كنا جغرافيا بنقدر ننافس، بس بالاسواق العالميه كيف حضورنا بيكون؟
جغرافيا مش كافي اذا ما عندك نظام بيشتغل بشكل منضبط وفي شفافيه وفي ثقه من قبل المستثمرين، لانه نحن كاقتصاد بدنا نرجع نقدر ننافس كل الاقتصادات العربية بالأول، وبعدين اقتصادات الأسواق الناشئة قبل ما نحكي عن الأسواق العالمية. خلينا نبلش ننافس محيطنا بالأول،
سألتك عن
ونرجع
الجغرافيا
على خارطة التنافس الاقتصادي.
سألتك عن الجغرافيا لأنه في ممرات تجارية جديدة ونحن بنقدر نستفيد منها إذا بيكون وضعنا مستقر مثل ما حضرتك عم بتقول أستاذ نسيب.
أكيد، بس نكون نحن حاضرين محلياً، ساعتها فينا نستفيد من هالممرات الجغرافية أو المشاريع العابرة للقارات مش عابرة للحدود، عندما تصير حقيقة، عندما تصير واقع.
يعني فينا نلحق هيدي الفرص أو نقدر ما تفوتنا هيدي الفرص إذا رحنا على كل الإصلاحات البنيوية اللي كنت عم تذكرها قبل شوي. طيب عال، يعني عنا أمل، نحن المشهد مش هالقد سوداوي.
هو بالنتيجة قرار سياسي
بكل شيء،
القرار سياسي بالإصلاحات، وأنا يعني السلطة الحالية أخذت قرار بالإصلاحات بجوز مش بالسرعة اللي متوقعها المواطن اللبناني والقطاع الخاص أو المغترب، بس أخذت هذا القرار. وإذا استمرينا بالنتيجة بدنا نوصل لمطرح أفضل مما كنا عليه.
طيب بس مشكلتنا بين الإرادة والنوايا والتطبيق إنه في هو عميقة.
أكيد أكيد، مشان هيك في يعني أزمة ثقة، والسلطات واعية على أزمة الثقة هيدي، وعلى السلطات أنا برأيي الإسراع بالموضوع الإصلاحي.
نعم. طب شو هي برأيك الفرص الاقتصادية غير المستغلة في لبنان واللي بنقدر نستغلها رغم كل الظروف اللي عم نقطع فيها؟
يعني أنا ما بحب حدد قطاعات معينة، نحن يلي عم نروحه علينا هو تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال ومستوى تنافسية الاقتصاد ورفع شفافية الاقتصاد اللبناني.
يعني جانا الأول الدائرة،
هيدا يلي بيخلق الفرص لكل القطاعات بلبنان.
نعم،
ما بدي ادخل باي قطاعات، يعني مش هون الهدف. الهدف انه يكون لبنان يرجع على رادار المغترب اللبناني كوجهه استثماريه واقتصاديه.
نعم.
والدول العربيه والدول الصديقه والمؤسسات الماليه والشركات التكنولوجيا العالميه، ونحن مش ناقصنا شيء تكنولوجيا. رح اقول لك، رح اعطيكي امثله عمليه.
ناقصنا بنيه تحتيه.
رح اقول لك، حتى اليوم بالوضع الحالي في مؤشر سنوي يصدر عن البيئة الحاضنة لشركات التكنولوجيا الناشئة ستارت أبس. لبنان بين أفضل 100 بلد بالعالم كبيئة حاضنة لهذه الشركات. بيروت بين أفضل 20 مدن
رغم الكلفة العالية ورغم
بيروت بين أفضل 20 مدن بالشرق الأوسط وأفريقيا كبيئة حاضنة لشركات التكنولوجيا الناشئة. في تقرير طلع بال 2023 عن شركة الاستشارات العالمية بوستون كونسلتنج جروب بتقول إنه لبنان قادر يكون مركز إقليمي لست قطاعات مستقبلية بيقدر واحد يشتغل عن بعد فيها من لبنان، لأنه عنده لبنان المقومات. هلأ جزء من الأشياء العوائق هو وضع الاتصالات والإنترنت، وفي مؤشر يصدر
وسعر الكلفة كمان
يصدر عن معهد أسسته شركة مايكروسوفت العالمية بيصنف لبنان بالمركز 33 العالمي والخامس بالدول العربية من حيث قدرت لبنان على التأقلم مع الذكاء الاصطناعي.
حلو
حلو. يعني شوف الفرص اللي موجودة.
ما نحن عندنا ثروة أدمغة وثروة بشرية كتير عالية، يعني أهم من الثروة النفطية وأهم من كل شيء تاني عندنا ثروة بشرية نحن، عشان نعرف نعطيها الفرص حتى تقدر تثبت حالها وتبدع مثل ما عم بتبدع برات لبنان.
طبعا، ومشان هيك أنا بركز على البنية التحتية الاقتصادية ككل. إذا حسنناها، إذا طورناها، حسنا مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، و رفعنا شفافية وسهلنا المعاملات بلبنان وطورنا البنى التحتية، قادرين ان نحقق هالامكانيات هيدي يلي غيرنا عم بيقول موجودة.
مزبوط. استاذ نسيب، بعد عنا دقيقتين هيك ورق الوقت كتير بسرعة، بس بحب اطرح عليك سؤال الأخير. رغم كل الثقة اللي غايبة، ورغم انه احنا على اللايحة الرمادية، ورغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها كان اقتصاديا ولا امنيا ولا سياسيا، في شي جهات دولية حاطة لبنان على خريطة التمويل مستقبلا اليوم؟
نحن لازم نحط لبنان على لائحة على خريطة الاستثمارات. يعني اذا بدنا نحكي على اعادة الاعمار على سبيل المثال،
نعم،
البنك الدولي قدر اعادة اعمار سوريا ب 216 مليار دولار.
إيه نحن غايبين عن مؤتمرات اعادة الاعمار.
قدر اعادة اعمار غزة، قطاع غزة، بشي 70 مليار دولار. بكرة السودان بس تخلص الحرب كمان بحاجة لاعادة اعمار. هلأ ايران من ضمن الاتفاق، يعني حسب ما عم بينقال، في تأسيس صندوق 300 مليار دولار للاستثمار بإيران لإعادة أعمار،
لأنه في رغبة من المجتمع الدولي بمساعدة هالبلدين.
فنحن علينا نكون موجودين على هالخارطة. في يعني مؤتمرات بينحكى بمؤتمرات دولية للبنان، بس في شرطين للمؤتمرات الدولية للبنان.
ليه هن؟
يلي هن صرنا من الأول 2025 بيقولولنا عنا كل أصدقاء لبنان بالخارج.
30 ثانية لنخلص وقتنا.
موضوع حصرية السلاح.
نعم.
وموضوع الإصلاحات الاقتصادية البنيوية يلي مفتاحها أو بيبها هو اتفاق تمويل إصلاحي مع صندوق النقد.
يعني في رغبة من قبل المجتمع الدولي على أقل شرط نحن نعمل
في
رغبة علينا.
صحيح. صحيح. بنرجع نحن مسؤوليتنا هي كله يبدأ بمسؤوليتنا هون المحلية.
شكرا كتير لك الخبير المالي والمصرفي والاقتصادي الأستاذ نسيب غبرين على حضورك معنا. فعلا حلقة مليانة كتير بالمعلومات وبالاقتراحات، وبتعطينا أمل كمان بيزول كل هالمشهد السوداوي. شكرا كتير لك.
شكرا.
لهم تخلص حلقتنا برنامج في كواليس الاقتصاد.